بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله، وفي هذه الدورة العلمية الأولى للدعاة، وفي ختام هذه الدورة المباركة، أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء، معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذا اليوم الموافق 29 من الربيع الثاني لعام 1428 للهجرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الشيخ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمده ويمتعه بالصحة والعافية. وسنستقبل إن شاء الله الأسئلة والاستفسار في نهاية هذا اللقاء، وأترككم مع معالي الشيخ وليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي ليلة مضت نبهتم على الموضوع الذي هو محل الكلام، وذكرت لكم في تلك الليلة أهمية الموضوع وذكر ما تيسر ذكره، يعني تذكرته من المؤلفات في الموضوع. والموضوع هو أسباب اختلاف العلماء، وهو موضوع واسع جدا. فإذا نظرنا إلى كتب المؤلفة فيه، وجدنا أن منها ما ينص على سبب على أسباب الخلاف، يعني يقال مثلا أسباب اختلاف الفقهاء، أسباب اختلاف المحدثين، أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف العلماء، يعني عموما، لأن هذا يكون مشترك بين الحديث وبين الفقه وبين التفسير. وإذا نظرنا إلى نوع آخر من الكتب، وهي أيضا في أسباب الخلاف، وهي كتب الجدل، مثل كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل، وكتاب الملخص في الجدل للشيرازي، والمعونة في الجدل لنفس الشخص هذا، ومثارات الغلط في التلمساني. وإذا نظرنا إلى نوع آخر من الكتب، نظرنا إلى نوع آخر وهو منهج المتقدمين في مناقشة الأدلة في الخلاف، نجد أيضا منها المنهاج في ترتيب الحجاج من هذا النوع، يعني هذا من أسباب اختلاف العلماء، لكن ما نصوا على أنه سبب، لكن هو في الواقع. وكذلك الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول، جميع الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول كلها من كتب أسباب، كلها من كتب أسباب الخلاف، مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، مثل التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ومثل كتاب الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد العربية. ومثل يعني في كتب كثيرة من هذا النوع. أنا غرضي من هذا الكلام كله هو أنه يكون عند طالب العلم سعة أفق من ناحية كتب أسباب اختلاف العلماء. أنا سأذكر لكم الأصول الكلية التي يتفرع عنها أو تتفرع عنها أسباب الخلاف. إذا نظرنا إلى هذه الأسس وجدناها ثلاثة لا رابع لها، وجدنا أنها ثلاثة لا رابع لها. أما الأول فهو الطريق الذي وصلنا القرآن والسنة، الطريق الذي وصلنا به القرآن والسنة. بالنسبة للقرآن، طريق وصوله إلينا هذا من ناحية القراءات، وكذلك من ناحية رسم القرآن وعلاقة رسم القرآن بالقراءات. وما يعترض هذا الطريق من العوارض التي تكون مثارا أو سببا لاختلاف العلماء. ومن جهة السنة، السنة من جهة طريق وصولها إلينا ينظر فيه من جانبين: الجانب الأول العلل المتعلقة بالرجال، اختلاف العلماء في صحة الحديث وضعفه بسبب ما يعرض لرجال السند من جرح وتعديل واختلاف العلماء في هذا، وهذا باب واسع. وكذلك اختلاف العلماء من ناحية سند الحديث، ما هو من جهة الرجال لا، لأن فيه عوارض للرجال وفيه عوارض للسند. عوارض الرجال هذا من جهة الجرح والتعديل، وعوارض السند هذا من ناحية مثلا كون الحديث مثلا منقطع، كونه معضل، كون إلى غير ذلك من كونه منقطع، كونه مثلا موقوف، كونه مرسل، إلى غير ذلك من العلل التي تعترض الحديث. ويختلف العلماء في هذه، فيكون هذا سبب من أسباب الخلاف. الأمر الثاني هو من جهة المتن، يعني متن القرآن ومتن السنة، والعوارض التي تعرض مثلا لمتن السنة، يعني من ناحية العوارض التي تعرض لمتن السنة من ناحية ذات المتن، ومن ناحية في عوارض تعرض للمتن ذات المتن، مثل الشدود، ومثل يعني يكون العلل التي يعل بها المتن. وإذا نظرنا إلى متن القرآن ونظرنا إلى متن السنة وجدنا أن أحكام الشريعة مأخوذة منهما، وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي تستخدم للاستنباط من القرآن ومن السنة وجدنا أن العلماء عنوا فيها عناية فائقة، وقد أسس العلماء علم أصول الفقه، وأسسوه من ثلاثة مبادئ: المبادئ الكلامية، والمبادئ اللغوية، والمبادئ الفقهية. المبادئ الكلامية هذه فيها مسائل يكون فيها خلاف بين العلماء، وفي كتب مؤلفة في هذا، لأن أصول الفقه تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي يتعلق بهذا هو أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كتب الأصول المؤلفة على طريقة المتكلمين، وهذه هي عبارة عن أصول الفقه المقارن. أصول الفقه المقارن يعني تبحث فيه الأقوال والأدلة والمناقشات والترجيح وما إلى ذلك، ولكن هذا النوع من الكتب خال من الفروع الفقهية. هذا النوع من الكتب خال من الفروع الفقهية، وفيه نوع آخر من التأليف، هذا تجدون إن يسمونها طريقة الحنفية. هذه الطريقة هي أنهم يذكرون المسألة الأصولية ويذكرون الخلاف في مذهبهم، وفي بعض الكتب من كتب الحنفية يكون فيها الخلاف فيها خلاف مقارن، ولكن إنه ما هو على طريقة المتكلمين من جهة السعة في الأدلة. لكن الميزة في هذا النوع من الكتب هو أنهم يذكرون الخلاف ويفرعون على الخلاف جملة من الفروع الفقهية، يؤلفون جملة من الفروع الفقهية. المبادئ اللغوية إذا نظرنا إليها وجدنا أيضا أن يوجد قسم كبير من علم الأصول يذكرون فيه مباحث لغوية، وقد ذكرت لكم قبل قليل كتاب يعتبر في بابه متميز يعني ممتاز. هذا الكتاب هو الكواكب البرية، الكواكب البرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. هذا الكتاب يعني ذكر أشياء، يعني ذكر مسائل قواعد كثيرة من قواعد اللغة، وذكر الخلاف فيها، وخرج على هذا الخلاف فروع فقهية. فهو كتاب يهديك إلى الدخول إلى هذا المبدأ، مبدأ المبادئ اللغوية، وكونها جزء من علم الأصول. المبادئ الفقهية، هذه المبادئ الفقهية لها أربعة أركان، وأنا أذكر لكم الأركان من أجل كما ذكرت لكم في البداية أنني سأذكر لكم الأصول. أربعة أركان، أما الركن الأول فهو الحكم، وأما الركن الثاني فهو الدليل، وأما الركن الثالث فهو الدلالة، وأما الركن الرابع فهو المستدل. إذا نظرنا إلى الركن الأول وجدنا أنه يشتمل على الأحكام التكليفية الخمسة، ويشتمل على الأحكام الوضعية، سواء كانت أحكاما وضعية أصلية أو كانت أحكاما وضعية تبعية. فعندما ننظر إلى السبب والشرط والمانع نقول هذه أحكام أصلية وضعية أصلية، لكن عندما ننظر إلى الرخصة والعزيمة والبطلان والفساد والإعادة والقضاء وإلى غير ذلك، هذه تجدون أنها أحكام وضعية لكنها تابعة وليست أصلية. هذه الأحكام التكليفية تجدون إن يوجد فيها مسائل، مثلا أنا أذكر لكم شيء من الأمثلة لأن الباب واسع، بس عندما يختلف العلماء في دلالة الأمر، في هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة أو يتوقف فيه، خلافهم في الحكم صار سببا في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة على هذا الباب. خلاف العلماء في النهي، هل يقتضي الكراهة أو يقتضي التحريم أو ما إلى ذلك، وهكذا يتبين لنا من هذا الكلام أن جميع القواعد الأصولية المختلف فيها في هذا الركن، كل قاعدة اختلف فيها العلماء فخلافهم فيها سبب في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنها. خلافهم في القاعدة الأصولية من قواعد الأحكام، سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية، خلافهم يعني يكون هذا سبب، هذا المورد الخلاف هو السبب كما ذكرت لكم قبل قليل. وفيه كتب مؤلفة، إذا نظرت إلى السبب وجدت في كتب، إذا نظرت إلى المانع تجد فيه كتب، الرخصة تجد فيها كتب، الشرط يعني مخدومة، كون مثلا الواجب تجد فيه، وهكذا مخدومة هذه الأحكام الخمسة هذه الأحكام سواء كانت وضعية أو أنا غرضي هو التنبه إلى أنك إذا كنت تقرأ في كتاب من كتب الأصول ومر عليك خلاف في قاعدة أصولية فيكون هذا الخلاف فيها سبب في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنها. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الدليل والأدلة التي ذكرها الأصوليون هي منقسمة في الأصل إلى قسمين: أدلة أصلية وأدلة تبعية. فإذا نظرنا إلى الكتاب وجدناه دليلا أصليا، السنة دليل أصلي وإن كانت مبينة للكتاب لكنها وحي، وحي في المعنى وليست وحيا في اللفظ، بخلاف القرآن فإنه وحي في لفظه وفي معناه. إذا نظرنا إلى الإجماع وجدناه مستند إلى القرآن وإلى السنة، وإذا نظرنا إلى القياس وجدنا أن أصله من الكتاب أو من السنة وألحق الفرع به. فهذه أربعة في أدلة يذكرونها مثل المصالح المرسلة ومثل الشرع من قبلنا، هي تقريبا مجموع الأدلة 19 دليل سواء كانت أصلية أو كانت تبعية. بالنسبة للقرآن وبالنسبة للسنة والإجماع في مسائل مختلف فيها في الإجماع، في مسائل مختلف فيها في الإجماع، وفي بعض المسائل مختلف فيها في القرآن، وفي مسائل مختلف فيها في السنة. لكن الشيء المهم هنا اللي أحب أني أنبه عليه هو أنه قد يختلف في أصل الدليل، يعني هل يكون دليلا أو لا يكون دليلا. فعندما يحصل الخلاف في أصل الدليل هل يكون دليلا أو لا يكون دليلا، يكون هذا منشأ للخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنه بصرف النظر عن المذاهب. لكن موجود الخلاف في بعض الأدلة هل يعتبر دليل أو لا يعتبر دليل. وإذا نظرنا إلى الركن الثالث الذي هو الدلالة، وجدنا أن الدليل سواء كان من جهة القرآن أو كان من جهة السنة، إذا نظرنا إلى العوارض التي تعرض له وجدنا أن هذه، إذا نظرنا إلى الدلالة وجدنا أن الدلالة قد تكون من جهة الأصل، من جهة الوضع، وقد تكون من جهة الاستعمال، وقد تكون من جهة مراتب الدلالة، وقد تكون من جهة فهم الدلالة من الدليل. وكل واحد من هذه الأربعة تجدون أنه يكون فيه مسائل أصولية مختلف فيها. فإذا نظرنا إلى الأمر الأول وجدنا أنه يشمل ستة: يشمل الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وهذه فيها مسائل من ناحية الكثرة لا قوة إلا بالله من جهة الخلاف فيها. وإذا نظرنا إلى الاستعمال وجدنا أنه يشمل أربعة: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. وفيها أيضا خلاف كلها، يعني فيها مسائل فيها خلاف. وإذا نظرنا إلى مراتب الدلالة وجدنا النص والظاهر والتأويل، ووجدنا فيها أيضا يأتي فيها المشترك ويأتي فيها المجمل وما إلى ذلك. وهذه كلها يعني يوجد فيها مسائل كثيرة أو قواعد كثيرة صارت منشأ للخلاف في الفروع المتفرعة عنها. وإذا نظرنا إلى الأمر الرابع وهو فهم الدلالة من الدليل، وهي مسائل المنطوق والمفهوم، وسواء كان المفهوم من جهة المخالفة أو من جهة الموافقة، وفي مسائل مختلف فيها وبخاصة ما يتعلق بمفهوم المخالفة في خلاف بين العلماء من جهة الأصل، وكذلك الذين يوافقون على الأصل يختلفون أيضا في بعض صور مفهوم المخالفة. على هذا الأساس عندما تقرأ تجد فيه قواعد أصولية ترجع إلى مفهوم المخالفة اختلف فيها العلماء، وبناء على اختلافهم في هذا الأصل اختلفوا في الفروع المتفرعة عنه. الركن الرابع الذي هو المستدل، لأنني ذكرت لكم الحكم والدليل والدلالة والمستدل. إذا نظرنا إلى الحكم إذا نظرنا إلى المستدل وجدنا أن هذا يشمل جميع مباحث الاجتهاد والتقليد، وهذا الركن في كتب مؤلفة كثيرة جدا يعني خدمت هذا الموضوع، ويوجد فيه مسائل في مسائل الاجتهاد يعني قواعد من قواعد الاجتهاد مختلف فيها، وانبنى على الاختلاف فيها اختلاف فيما يتفرع عنها. هذا الكلام كله يرجع إلى المبدأ الثاني، المبدأ الثاني الذي هو مسألة بقاء الدليل، بقاء الأمر الثالث، لأن عندنا طريق الدليل ومتن الدليل وبقاء الدليل. بقاء الدليل هذا تجدون إن بقاء الدليل يتفرع عنه فروع كثيرة، وهذه الفروع أو إن شئت أن تقول قواعد يختلف العلماء في بعضها. فمثلا عندنا عارض النسخ، لأن النسخ يكون عارض من العوارض يعني عارض لبقاء الدليل، والنسخ هذا موجود في القرآن وموجود في السنة وفي كتب مؤلفة. فمن أحسن الكتب في بالنسبة للقرآن الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، فعوارض النسخ موجودة في هذا الكتاب. عوارض النسخ بالنسبة للسنة أحسن كتاب رأيته كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فهذا عارض من العوارض، وهو عارض للنسخ، لأن النسخ قد يكون ينسخ الدليل جملة وقد ينسخ جزءا من الدليل، نسخ الكل أو نسخ البعض. وهو يذكر في علم الأصول بالنسبة إلى نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، كل هذا موجود ما في إشكال هذا. لكن أنا يهمني أن قد مثلا يختلف العلماء في نسخ بعض الأدلة ويكون هذا سبب من أسباب الخلاف. ومن العوارض أيضا للدليل عارض البقاء التخصيص، وفيه فرق دقيق أحب أن أنبهكم عليه لأنه لا بد من التنبيه عليه. هو أن المتكلم بدليل النسخ، يعني المتكلم بالمنسوخ يريد بهذا الدليل ما يتناوله، يريد من جميع ما يتناوله، وأن فيه مدة محددة، عندما تنتهي هذه المدة يأتي النسخ للكل أو يأتي النسخ للبعض. فالناسخ تجدون أنه يرفع كلية الدليل أو يرفع جزءا من مراد المتكلم من الدليل. أما بالنظر إلى علاقة الخاص بالعام، فالمتكلم بالعام لم يرد دخول ما يتناوله الدليل المخصص، لم يرد دخول ما يتناوله الدليل المخصص. فيأتي المخصص سواء كان متصلا أو كان المخصص منفصلا، يأتي للدلالة على أن ما دل عليه هذا الدليل المخصص لم يتناوله العام بحسب كلام المتكلم في العام، لأن اللفظ له دلالة وضعية وله دلالة استعمالية، له دلالة وضعية وله دلالة استعمالية. فلو نظرنا إلى العام باعتبار دلالته الوضعية دخل فيه الدليل المخصص، لكن إذا نظرنا إليه من جهة الدلالة الاستعمالية وجدنا أنه يراد به بعض ما يتناوله، لدلالة أن المخصص جاء دالا على منع دخول هذه الأفراد. ومن العوارض أيضا، من العوارض التي تعرض للدليل ويختلف العلماء فيها أيضا، كتاب المطلق والمقيد، ومنها أيضا ما يعرض للدليل من جهة صرفه عن ظاهره إلى تأويله، ويختلف أيضا العلماء في ذلك. فهذه أمثلة وليست حصر، هذه أمثلة لما يعرض للدليل، وعلى هذا الأساس يكون هذا العارض يختلف فيه العلماء، ويكون خلاف العلماء فيه، تكون القاعدة التي اختلفوا فيها هنا سببا في الخلاف في الفروع. هذه كلمة هي تنبيه على أصول هذا الموضوع. أما الكتب فقد ذكرت لكم جملة منها، وهي موجودة في الأسواق ومتيسرة. وهذا الموضوع لو أنه تكلم عليه على حسب قواعد الكلام العلمية لا يعني يحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، لكن هذا تنبيه على هذا الموضوع، وهو في الحقيقة مهم جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة عليها. ما هو أفضل كتاب في مفردات القرآن؟ في كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، وما هو أفضل كتاب في الناسخ والمنسوخ، ذكرته، كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وأفضل كتاب في متشابه القرآن، في كتاب اسمه باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه تنزيه المطائن عن القرآن، وكتاب فيه دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأفضل كتاب في أحكام القرآن كتاب القرطبي، وأفضل كتاب في أسباب النزول المحرر في أسباب النزول. وهذا يقول: ذكرتم في المحاضرة الماضية على عجالة، وهو كيف تجمع بين فهم القرآن وحفظه إجمالا، ونريد الآن أن تذكره تفصيلا مع الإحالة بكل نقطة منها كتابا للاستفادة والرجوع. المراحل التي يحتاج الإنسان إلى أنه يسير عليها من أجل الجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا هي كما يأتي: أولا أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، لأنكم كما تعلمون مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، تجدون أن السورة تتحدث عن موضوعات كثيرة. فإذا نظرنا مثلا إلى سورة البقرة وجدنا فيها موضوعات كثيرة، وجدنا فيها الرضاع والعدد والطلاق والصيام والحج إلى غير ذلك من الموضوعات، فتحدد الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد. وفي بعض المفسرين مشى على هالطريقة هذه، يعني يحدد الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد وبعد ذلك يتكلم عليها، مثل ابن كثير الأمر الثاني: هذه الآيات تشتمل على مفردات لغوية وشرعية، وأنت تحتاج إلى معرفة معاني هذه المفردات اللغوية والشرعية. وفيه كتاب لمعاني المفردات ذكرته لكم قبل قليل، وهو مفردات الراغب الأصفهاني. وفي كتاب الغريبين، كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة. الخطوة الثالثة هي معرفة سلامة يعني هذه الآيات، هل عرض لها نسخ أو لا. وذكرت لكم كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. أربعة: النظر في هذه الآيات هل لها سبب نزول، لأن القرآن ثلاثة أصناف: الصنف الأول ما نزل ابتداء، والصنف الثاني ما نزل وسببه مقرون معه، مثل الأسئلة التي جاءت في القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن إلى غير ذلك. والصنف الثالث ما ورد له سبب، ولكن هذا السبب لم يذكر في القرآن، وإنما في كتب مؤلفة، مثل جباب النقول في أسباب النزول، ومثل المحرر في أسباب النزول، كتب كثيرة في أسباب النزول. بعد هذا الآيات تجدون فيها علامات وقف، علامات الوقف. علامات الوقف هذه موضوعة من أجل المعنى، فأنت تفهم معاني هذه الجمل على حسب علامات الوقف. وأحسن من فسر القرآن بهذه الطريقة هو الإمام ابن جرير الطبري، فإنه يأخذ الجملة على حسب علامة الوقف ثم يتكلم عنها. هذا من أحسن، وبعدين هو كتاب موثوق من ناحية أنه قد يعترض، قد مثلا يذكر تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما إلى ذلك. بعد هذا الآيات هذه تجدون، اللي بعد هذا تجدون أنه يكون فيها متشابه، والمتشابه صنفان. الصنف الأول وتشابه لفظي، وهذا تبع التلاوة، مثل وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وما أهل لغير الله به في سورة الأنعام وفي سورة النحل وما إلى ذلك، ومثل وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، وهذا في كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات، وهذا يحتاج طالب العلم من أجل أن يتنبه إلى الاحتراز من أنه ينطق بآية في غير محلها. والثاني المتشابه المعنوي، والمتشابه المعنوي هذا قسمان، القسم الأول ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، والثاني ما يعرفه العلماء، وهذا يسمونه المتشابه الإضافي، والأول المتشابه الحقيقي. هذا المتشابه الإضافي ألفت فيه كتب كثيرة، وذكرت لكم قبل قليل باهر البرهان ودرة التنزيل وكذلك تنزيه القرآن عن المطاعن وما إلى ذلك. انتهيت الآن من هذه المراحل، يليها بعد ذلك معرفة المعنى العام، المعنى العام للآيات، هذه الآيات بعدما عرفت معانيها على سبيل علامات الوقت لا بد من وضع معرفة التصور العام فيها. أيضا إذا كان أنك تحتاج، إذا كان أنك عندك يعني رغبة قوية في العمق، فأنت تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين الجمل، والعلاقة بين الموضوعات، وعلاقة الموضوع بالسورة، وهذا ما يسمى بعلم المناسبة، يسمونه علم المناسبة. وأوسع كتاب كتب في هذا كتاب اسمه نظم الدرر، نظم الدرر في متشابه في تناسب الآي والسور، حتى أنه رحمه الله يعني صاحب الكتاب يذكر أيضا مناسبة اختيار الكلمات وتنظيم الجملة، مناسبة تنظيم الجملة وعلاقة. على كل حال هو علم واسع هذا، وإن كان كثير من المفسرين يتعرضون للمناسبات، لكنه ليس على أنه يعني علم مستقل، لكن الكتاب هذا كتاب مستقل في الموضوع. انتهيت من هذا، يأتي بعد ذلك معرفة ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام، وإذا أردت أنك تتوسع يكون فيه أيضا يكون لك علاقة في علم رسم القرآن وعلم القراءات وما إلى ذلك، كل عاد على حسب رغبته، لكن لا بد أن تفهم الآيات قبل أن تحفظها، فبعدما تنتهي من هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ. بعد ما تنتهي من هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ. وهذا يقول ما الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه؟ علم الأصول يعني هو عبارة عن القواعد التي، لأن فيه أصول الفقه وفي قواعد الأصول، أصول الفقه هي الأدلة، هي الأدلة. أما قواعد الأصول مثل ما تقول الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، فهذه تسمى قواعد الأصول. أما الفقه فهو الثمرة التي تجنى من استخدام قواعد الأصول وعلم الأصول استخدامهما في أدلة التشريع. تكاثرت الفتن وكل صار عالما مع قلة العلماء، فماذا تنصحون بالأخذ؟ والله يا ابن الحلال ما أقول لك لا تأخذ إلا من فلان ولا تأخذ من فلان، ما أعرف الناس أنا. وهذا يريد يصلي في كنائس النصارى. صل يا أخي في مساجد المسلمين، ما لقيت تصلي إلا في كنائس النصارى. إيش هالكلام؟ وهذا يقول بالنسبة للمبتدئ، هل يبدأ بدراسة أصول الفقه أم يبدأ بالشريعة الإسلامية؟ الحكومة جزاها الله خير ما تركت شيء يحتاج إليه الناس إلا وضعت له محل تعليم، لكن المشكلة إن حنا أن الناس تختلف رغباتهم، وهذا ولا من الابتدائي يتعلم في الابتدائي، في أول ابتدائي ثاني ابتدائي كيف يتوضأ كيف يصلي، وماشي في المتوسط والثانوي والجامعة ما تركت شيء أبد في المجالات، لكن الكلام على أن الإنسان يتعلم. وبعض الناس يصير عنده فهم غلط، يقول والله أنا ما أنا متعلم، أنا بتعلم العلم لكن مدارس الحكومة ما بيها. طيب ما فيها، وش فيها علشانك ما تبيها أنت؟ أو مثلا الإنسان يختار له واحد من العلماء يصير من جاوره أو يصير في المسجد الذي يصلي فيه ويشاوره في الأمور. وسمعنا من أحد الإخوة أن الملائكة لا تسجل إلا الأعمال الظاهرة. الحديث عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بعدين أنت يا أخي احرص على أن الملائكة تسجل عنك ما يرضي الله، إلا أنت أنك يعني عندك نية أنك تعقد قلبك على أمور سيئة وتبي تتأكد هل الملائكة قد يكون ما يعقد الإنسان قلبه عليه أنه يعاقب، كما في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأعمال القلوب هذه تختلف، ما تؤخذ على إطلاقها. وهذا يقول متى ينتهي وقت صلاة الوتر من آخر الليل؟ الفجر. وإذا منك نمت ولا أوترت وتر الضحى بس تصلي ركعتين. وهذا يقول يبي يصلي هذا يسأل عن الصلاة في الشماغ، هي تجوز ولا ما تجوز؟ به يقول به بقع دم، اغسل الدم قبل تروح المسجد. هذا يسأل عن المصاحف. يا أخي في كتاب اسمه كتاب المصاحف يجيله تقريبا 900 صفحة، ممكن أنك تشتري. وفي كتاب اسمه رسم المصحف بإمكانك أيضا يجيله 700 أو 800 صفحة، بإمكانك أنك تشتري. بعض الناس لو يحصل له أنه يعطى العلم كله في كأس في لحظة واحدة ثاني يستريح. وهذا يقول هل كان الخلاف موجود في عهد الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع في التشريع، فكيف يكون في خلاف؟ ما في خلاف. وهذا يقول ما هي أفضل الكتب لطالب العلم؟ يا أخي ادخل في المدارس اللي تناسبك، بس ما هو بتجلس في بيتك وتتعلم من الكتب ما تستفيد أبدا. وهذا يسأل عن قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يا أخي هذه فيها رسالة دكتوراه بإمكانك تشتريها من السوق. بعض الناس يسأل سؤال يظن أنه وهذا يقول هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجر من قبل وش يكتب شوله وش هالكلام هذا فيه رحمه الله بعض الناس. هذا يسأل عن صلاة التسابيح. والله أنا ما أعرف يعني أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه سبحانه وسميع مجيب. وصلى الله وسلم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله، وفي هذه الدورة العلمية الأولى للدعاة، وفي ختام هذه الدورة المباركة، أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء، معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذا اليوم الموافق 29 من الربيع الثاني لعام 1428 للهجرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الشيخ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمده ويمتعه بالصحة والعافية. وسنستقبل إن شاء الله الأسئلة والاستفسار في نهاية هذا اللقاء، وأترككم مع معالي الشيخ ولتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي ليلة مضت نبهتم على الموضوع الذي هو محل الكلام، وذكرت لكم في تلك الليلة أهمية الموضوع وذكر ما تيسر ذكره، يعني تذكرته من المؤلفات في الموضوع. والموضوع هو أسباب اختلاف العلماء، وهو موضوع واسع جدا. فإذا نظرنا إلى كتب المؤلفة فيه، وجدنا أن منها ما ينص على سبب على أسباب الخلاف، يعني يقال مثلا أسباب اختلاف الفقهاء، أسباب اختلاف المحدثين، أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف العلماء، يعني عموما، لأن هذا يكون مشترك بين الحديث وبين الفقه وبين التفسير. وإذا نظرنا إلى نوع آخر من الكتب، وهي أيضا في أسباب الخلاف، وهي كتب الجدل، مثل كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل، وكتاب الملخص في الجدل للشيرازي، والمعونة في الجدل لنفس الشخص هذا، ومثارات الغلط في التلمساني. وإذا نظرنا إلى نوع آخر من الكتب، نظرنا إلى نوع آخر وهو منهج المتقدمين في مناقشة الأدلة في الخلاف، نجد أيضا منها المنهاج في ترتيب الحجاج من هذا النوع، يعني هذا من أسباب اختلاف العلماء، لكن ما نصوا على أنه سبب، لكن هو في الواقع. وكذلك الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول، جميع الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول كلها من كتب أسباب، كلها من كتب أسباب الخلاف، مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، مثل التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ومثل كتاب الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد العربية. ومثل يعني في كتب كثيرة من هذا النوع. أنا غرضي من هذا الكلام كله هو أنه يكون عند طالب العلم سعة أفق من ناحية كتب أسباب اختلاف العلماء. أنا سأذكر لكم الأصول الكلية التي يتفرع عنها أو تتفرع عنها أسباب الخلاف. إذا نظرنا إلى هذه الأسس وجدناها ثلاثة لا رابع لها، وجدنا أنها ثلاثة لا رابع لها. أما الأول فهو الطريق الذي وصلنا القرآن والسنة، الطريق الذي وصلنا به القرآن والسنة. بالنسبة للقرآن، طريق وصوله إلينا، هذا من ناحية القراءات، وكذلك من ناحية رسم القرآن وعلاقة رسم القرآن بالقراءات. وما يعترض هذا الطريق من العوارض التي تكون مثارا أو سببا لاختلاف العلماء. ومن جهة السنة، السنة من جهة طريق وصولها إلينا ينظر فيه من جانبين: الجانب الأول العلل المتعلقة بالرجال، اختلاف العلماء في صحة الحديث وضعفه بسبب ما يعرض لرجال السند من جرح وتعديل واختلاف العلماء في هذا، وهذا باب واسع. وكذلك اختلاف العلماء من ناحية سند الحديث، ما هو من جهة الرجال لا، لأن فيه عوارض للرجال وفيه عوارض للسند. عوارض الرجال هذا من جهة الجرح والتعديل، وعوارض السند هذا من ناحية مثلا كون الحديث مثلا منقطع، كونه معضل، كون إلى غير ذلك من كونه منقطع، كونه مثلا موقوف، كونه مرسل، إلى غير ذلك من العلل التي تعترض الحديث. ويختلف العلماء في هذه، فيكون هذا سبب من أسباب الخلاف. الأمر الثاني هو من جهة المتن، يعني متن القرآن ومتن السنة، والعوارض التي تعرض مثلا لمتن السنة، يعني من ناحية العوارض التي تعرض لمتن السنة من ناحية ذات المتن، ومن ناحية في عوارض تعرض للمتن ذات المتن، مثل الشذوذ، ومثل يعني يكون العلل التي يعل بها المتن. وإذا نظرنا إلى متن القرآن ونظرنا إلى متن السنة وجدنا أن أحكام الشريعة مأخوذة منهما، وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي تستخدم للاستنباط من القرآن ومن السنة وجدنا أن العلماء عنوا فيها عناية فائقة، وقد أسس العلماء علم أصول الفقه، وأسسوه من ثلاثة مبادئ: المبادئ الكلامية، والمبادئ اللغوية، والمبادئ الفقهية. المبادئ الكلامية هذه فيها مسائل يكون فيها خلاف بين العلماء، وفي كتب مؤلفة في هذا، لأن أصول الفقه تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي يتعلق بهذا هو أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كتب الأصول المؤلفة على طريقة المتكلمين، وهذه هي عبارة عن أصول الفقه المقارن. أصول الفقه المقارن يعني تبحث فيه الأقوال والأدلة والمناقشات والترجيح وما إلى ذلك، ولكن هذا النوع من الكتب خال من الفروع الفقهية. هذا النوع من الكتب خال من الفروع الفقهية، وفيه نوع آخر من التأليف، هذا تجدون إن يسمونها طريقة الحنفية. هذه الطريقة هي أنهم يذكرون المسألة الأصولية ويذكرون الخلاف في مذهبهم، وفي بعض الكتب من كتب الحنفية يكون فيها الخلاف فيها خلاف مقارن، ولكن إنه ما هو على طريقة المتكلمين من جهة السعة في الأدلة. لكن الميزة في هذا النوع من الكتب هو أنهم يذكرون الخلاف ويفرعون على الخلاف جملة من الفروع الفقهية، يؤلفون جملة من الفروع الفقهية. المبادئ اللغوية إذا نظرنا إليها وجدنا أيضا أن يوجد قسم كبير من علم الأصول يذكرون فيه مباحث لغوية، وقد ذكرت لكم قبل قليل كتاب يعتبر في بابه متميز يعني ممتاز. هذا الكتاب هو الكواكب البرية، الكواكب البرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. هذا الكتاب يعني ذكر أشياء، يعني ذكر مسائل قواعد كثيرة من قواعد اللغة، وذكر الخلاف فيها، وخرج على هذا الخلاف فروع فقهية. فهو كتاب يهديك إلى الدخول إلى هذا المبدأ، مبدأ المبادئ اللغوية، وكونها جزء من علم الأصول. المبادئ الفقهية، هذه المبادئ الفقهية لها أربعة أركان، وأنا أذكر لكم الأركان من أجل كما ذكرت لكم في البداية أنني سأذكر لكم الأصول. أربعة أركان، أما الركن الأول فهو الحكم، وأما الركن الثاني فهو الدليل، وأما الركن الثالث فهو الدلالة، وأما الركن الرابع فهو المستدل. إذا نظرنا إلى الركن الأول وجدنا أنه يشتمل على الأحكام التكليفية الخمسة، ويشتمل على الأحكام الوضعية، سواء كانت أحكاما وضعية أصلية أو كانت أحكاما وضعية تبعية. فعندما ننظر إلى السبب والشرط والمانع نقول هذه أحكام أصلية وضعية أصلية، لكن عندما ننظر إلى الرخصة والعزيمة والبطلان والفساد والإعادة والقضاء وإلى غير ذلك، هذه تجدون أنها أحكام وضعية لكنها تابعة وليست أصلية. هذه الأحكام التكليفية تجدون إن يوجد فيها مسائل، مثلا أنا أذكر لكم شيء من الأمثلة لأن الباب واسع، بس عندما يختلف العلماء في دلالة الأمر، في هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة أو يتوقف فيه، خلافهم في الحكم صار سببا في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة على هذا الباب. خلاف العلماء في النهي، هل يقتضي الكراهة أو يقتضي التحريم أو ما إلى ذلك، وهكذا يتبين لنا من هذا الكلام أن جميع القواعد الأصولية المختلف فيها في هذا الركن، كل قاعدة اختلف فيها العلماء فخلافهم فيها سبب في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنها. خلافهم في القاعدة الأصولية من قواعد الأحكام، سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية، خلافهم يعني يكون هذا سبب، هذا المورد الخلاف هو السبب كما ذكرت لكم قبل قليل. وفيه كتب مؤلفة، إذا نظرت إلى السبب وجدت في كتب، إذا نظرت إلى المانع تجد فيه كتب، الرخصة تجد فيها كتب، الشرط يعني مخدومة، كون مثلا الواجب تجد فيه، وهكذا مخدومة هذه الأحكام الخمسة هذه الأحكام سواء كانت وضعية أو أنا غرضي هو التنبه إلى أنك إذا كنت تقرأ في كتاب من كتب الأصول ومر عليك خلاف في قاعدة أصولية فيكون هذا الخلاف فيها سبب في الخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنها. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الدليل والأدلة التي ذكرها الأصوليون هي منقسمة في الأصل إلى قسمين: أدلة أصلية وأدلة تبعية. فإذا نظرنا إلى الكتاب وجدناه دليلا أصليا، السنة دليل أصلي وإن كانت مبينة للكتاب لكنها وحي، وحي في المعنى وليست وحيا في اللفظ، بخلاف القرآن فإنه وحي في لفظه وفي معناه. إذا نظرنا إلى الإجماع وجدناه مستند إلى القرآن وإلى السنة، وإذا نظرنا إلى القياس وجدنا أن أصله من الكتاب أو من السنة وألحق الفرع به، فهذه أربعة. في أدلة يذكرونها مثل المصالح المرسلة ومثل شرع من قبلنا، هي تقريبا مجموع الأدلة 19 دليل سواء كانت أصلية أو كانت تبعية. بالنسبة للقرآن وبالنسبة للسنة والإجماع في مسائل مختلف فيها في الإجماع، في مسائل مختلف فيها في الإجماع، وفي بعض المسائل مختلف فيها في القرآن، وفي مسائل مختلف فيها في السنة. لكن الشيء المهم هنا اللي أحب أني أنبه عليه هو أنه قد يختلف في أصل الدليل، يعني هل يكون دليلا أو لا يكون دليلا. فعندما يحصل الخلاف في أصل الدليل هل يكون دليلا أو لا يكون دليلا، يكون هذا منشأ للخلاف في جميع الفروع المتفرعة عنه بصرف النظر عن المذاهب. لكن موجود الخلاف في بعض الأدلة هل يعتبر دليل أو لا يعتبر دليل. وإذا نظرنا إلى الركن الثالث الذي هو الدلالة، وجدنا أن الدليل سواء كان من جهة القرآن أو كان من جهة السنة، إذا نظرنا إلى العوارض التي تعرض له وجدنا أن هذه، إذا نظرنا إلى الدلالة وجدنا أن الدلالة قد تكون من جهة الأصل، من جهة الوضع، وقد تكون من جهة الاستعمال، وقد تكون من جهة مراتب الدلالة، وقد تكون من جهة فهم الدلالة من الدليل. وكل واحد من هذه الأربعة تجدون أنه يكون فيه مسائل أصولية مختلف فيها. فإذا نظرنا إلى الأمر الأول وجدنا أنه يشمل ستة: يشمل الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وهذه فيها مسائل من ناحية الكثرة لا قوة إلا بالله من جهة الخلاف فيها. وإذا نظرنا إلى الاستعمال وجدنا أنه يشمل أربعة: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. وفيها أيضا خلاف كلها، يعني فيها مسائل فيها خلاف. وإذا نظرنا إلى مراتب الدلالة وجدنا النص والظاهر والتأويل، ووجدنا فيها أيضا يأتي فيها المشترك ويأتي فيها المجمل وما إلى ذلك، وهذه كلها يعني يوجد فيها مسائل كثيرة أو قواعد كثيرة صارت منشأ للخلاف في الفروع المتفرعة عنها. وإذا نظرنا إلى الأمر الرابع وهو فهم الدلالة من الدليل، وهي مسائل المنطوق والمفهوم، وسواء كان المفهوم من جهة المخالفة أو من جهة الموافقة، وفي مسائل مختلف فيها وبخاصة ما يتعلق بمفهوم المخالفة، في خلاف بين العلماء من جهة الأصل، وكذلك الذين يوافقون على الأصل يختلفون أيضا في بعض صور مفهوم المخالفة. على هذا الأساس عندما تقرأ تجد فيه قواعد أصولية ترجع إلى مفهوم المخالفة اختلف فيها العلماء، وبناء على اختلافهم في هذا الأصل اختلفوا في الفروع المتفرعة عنه. الركن الرابع الذي هو المستدل، لأنني ذكرت لكم الحكم والدليل والدلالة والمستدل. إذا نظرنا إلى الحكم إذا نظرنا إلى المستدل وجدنا أن هذا يشمل جميع مباحث الاجتهاد والتقليد، وهذا الركن في كتب مؤلفة كثيرة جدا يعني خدمت هذا الموضوع، ويوجد فيه مسائل في مسائل الاجتهاد يعني قواعد من قواعد الاجتهاد مختلف فيها، وانبنى على الاختلاف فيها اختلاف فيما يتفرع عنها. هذا الكلام كله يرجع إلى المبدأ الثاني، المبدأ الثاني الذي هو مسألة بقاء الدليل، بقاء الأمر الثالث، لأن عندنا طريق الدليل ومتن الدليل وبقاء الدليل. بقاء الدليل هذا تجدون إن بقاء الدليل يتفرع عنه فروع كثيرة، وهذه الفروع أو إن شئت أن تقول قواعد يختلف العلماء في بعضها. فمثلا عندنا عارض النسخ، لأن النسخ يكون عارض من العوارض يعني عارض لبقاء الدليل، والنسخ هذا موجود في القرآن وموجود في السنة وفي كتب مؤلفة، فمن أحسن الكتب في بالنسبة للقرآن الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، فعوارض النسخ موجودة في هذا الكتاب. عوارض النسخ بالنسبة للسنة أحسن كتاب رأيته كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فهذا عارض من العوارض، وهو عارض للنسخ، لأن النسخ قد يكون ينسخ الدليل جملة وقد ينسخ جزءا من الدليل، نسخ الكل أو نسخ البعض. وهو يذكر في علم الأصول بالنسبة إلى نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، كل هذا موجود ما في إشكال هذا، لكن أنا يهمني أن قد مثلا يختلف العلماء في نسخ بعض الأدلة ويكون هذا سبب من أسباب الخلاف. ومن العوارض أيضا للدليل عارض البقاء التخصيص، وفيه فرق دقيق أحب أن أنبهكم عليه لأنه لا بد من التنبيه عليه. هو أن المتكلم بدليل النسخ، يعني المتكلم بالمنسوخ يريد بهذا الدليل ما يتناوله، يريد من جميع ما يتناوله، وأن فيه مدة محددة، عندما تنتهي هذه المدة يأتي النسخ للكل أو يأتي النسخ للبعض. فالناسخ تجدون أنه يرفع كلية الدليل أو يرفع جزءا من مراد المتكلم من الدليل. أما بالنظر إلى علاقة الخاص بالعام، فالمتكلم بالعام لم يرد دخول ما يتناوله الدليل المخصص، لم يرد دخول ما يتناوله الدليل المخصص. فيأتي المخصص سواء كان متصلا أو كان المخصص منفصلا، يأتي للدلالة على أن ما دل عليه هذا الدليل المخصص لم يتناوله العام بحسب كلام المتكلم في العام، لأن اللفظ له دلالة وضعية وله دلالة استعمالية، له دلالة وضعية وله دلالة استعمالية. فلو نظرنا إلى العام باعتبار دلالته الوضعية دخل فيه الدليل المخصص، لكن إذا نظرنا إليه من جهة الدلالة الاستعمالية وجدنا أنه يراد به بعض ما يتناوله، لدلالة أن المخصص جاء دالا على منع دخول هذه الأفراد. ومن العوارض أيضا، من العوارض التي تعرض للدليل ويختلف العلماء فيها أيضا، كتاب المطلق والمقيد، ومنها أيضا ما يعرض للدليل من جهة صرفه عن ظاهره إلى تأويله، ويختلف أيضا العلماء في ذلك. فهذه أمثلة وليست حصر، هذه أمثلة لما يعرض للدليل، وعلى هذا الأساس يكون هذا العارض يختلف فيه العلماء، ويكون خلاف العلماء فيه، تكون القاعدة التي اختلفوا فيها هنا سببا في الخلاف في الفروع. هذه كلمة هي تنبيه على أصول هذا الموضوع. أما الكتب فقد ذكرت لكم جملة منها، وهي موجودة في الأسواق ومتيسرة. وهذا الموضوع لو أنه تكلم عليه على حسب قواعد الكلام العلمية لا يعني يحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، لكن هذا تنبيه على هذا الموضوع، وهو في الحقيقة مهم جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة أضليها. ما هو أفضل كتاب في مفردات القرآن؟ في كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، وما هو أفضل كتاب في الناسخ والمنسوخ، ذكرته، كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. وأفضل كتاب في متشابه القرآن، في كتاب اسمه باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه تنزيه المطائن عن القرآن، كتاب فيه دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأفضل كتاب في أحكام القرآن كتاب القرطبي، وأفضل كتاب في أسباب النزول المحرر في أسباب النزول. وهذا يقول: ذكرتم في المحاضرة الماضية على عجالة، وهو كيف تجمع بين فهم القرآن وحفظه إجمالا، ونريد الآن أن تذكره تفصيلا مع الإحالة بكل نقطة منها كتابا للاستفادة والرجوع. المراحل التي يحتاج الإنسان إلى أنه يسير عليها من أجل الجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا هي كما يأتي: أولا أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، لأنكم كما تعلمون مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، تجدون أن السورة تتحدث عن موضوعات كثيرة. فإذا نظرنا مثلا إلى سورة البقرة وجدنا فيها موضوعات كثيرة، وجدنا فيها الرضاع والعدد والطلاق والصيام والحج إلى غير ذلك من الموضوعات، فتحدد الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد. وفي بعض المفسرين مشى على الطريقة هذه، يعني يحدد الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد وبعد ذلك يتكلم عليها، مثل ابن كثير الأمر الثاني: هذه الآيات تشتمل على مفردات لغوية وشرعية، وأنت تحتاج إلى معرفة معاني هذه المفردات اللغوية والشرعية. وفيه كتاب لمعاني المفردات ذكرته لكم قبل قليل، وهو مفردات الراغب الأصفهاني. وفي كتاب الغريبين، كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة. الخطوة الثالثة هي معرفة سلامة يعني هذه الآيات، هل عرض لها نسخ أو لا. وذكرت لكم كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. أربعة: النظر في هذه الآيات هل لها سبب نزول، لأن القرآن ثلاثة أصناف: الصنف الأول ما نزل ابتداء، والصنف الثاني ما نزل وسببه مقرون معه، مثل الأسئلة التي جاءت في القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن إلى غير ذلك. والصنف الثالث ما ورد له سبب، ولكن هذا السبب لم يذكر في القرآن، وإنما في كتب مؤلفة، مثل جباب النقول في أسباب النزول، ومثل المحرر في أسباب النزول، كتب كثيرة في أسباب النزول. بعد هذا الآيات تجدون فيها علامات وقف، علامات الوقف. علامات الوقف هذه موضوعة من أجل المعنى، فأنت تفهم معاني هذه الجمل على حسب علامات الوقف. وأحسن من فسر القرآن بهذه الطريقة هو الإمام ابن جرير الطبري، فإنه يأخذ الجملة على حسب علامة الوقف ثم يتكلم عنها. هذا من أحسن، وبعدين هو كتاب موثوق من ناحية أنه قد يعترض، قد مثلا يذكر تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما إلى ذلك. بعد هذا الآيات هذه تجدون، اللي بعد هذا تجدون أنه يكون فيها متشابه، والمتشابه صنفان. الصنف الأول وتشابه لفظي، وهذا تبع التلاوة، مثل وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وما أهل لغير الله به في سورة الأنعام وفي سورة النحل وما إلى ذلك، ومثل وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، وهذا في كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات. وهذا يحتاج طالب العلم من أجل أن يتنبه إلى الاحتراز من أنه ينطق بآية في غير محلها. والثاني المتشابه المعنوي، والمتشابه المعنوي هذا قسمان. القسم الأول ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، والثاني ما يعرفه العلماء، وهذا يسمونه المتشابه الإضافي، والأول المتشابه الحقيقي. هذا المتشابه الإضافي ألفت فيه كتب كثيرة، وذكرت لكم قبل قليل باهر البرهان ودرة التنزيل وكذلك تنزيه القرآن عن المطاعن وما إلى ذلك. انتهيت الآن من هذه المراحل، يليها بعد ذلك معرفة المعنى العام، المعنى العام للآيات، هذه الآيات بعدما عرفت معانيها على سبيل علامات الوقت لابد من وضع معرفة التصور العام فيها. أيضا إذا كان أنك تحتاج، إذا كان أنك عندك يعني رغبة قوية في العمق، فأنت تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين الجمل، والعلاقة بين الموضوعات، وعلاقة الموضوع بالسورة، وهذا ما يسمى بعلم المناسبة، يسمونه علم المناسبة. وأوسع كتاب كتب في هذا كتاب اسمه نظم الدرر، نظم الدرر في متشابه في تناسب الآي والسور، حتى أنه رحمه الله يعني صاحب الكتاب يذكر أيضا مناسبة اختيار الكلمات وتنظيم الجملة، مناسبة تنظيم الجملة وعلاقة. على كل حال هو علم واسع هذا، وإن كان كثير من المفسرين يتعرضون للمناسبات، لكنه ليس على أنه يعني علم مستقل، لكن الكتاب هذا كتاب مستقل في الموضوع. انتهيت من هذا، يأتي بعد ذلك معرفة ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام، وإذا أردت أنك تتوسع يكون فيه أيضا يكون لك علاقة في علم رسم القرآن وعلم القراءات وما إلى ذلك، كل عاد على حسب رغبته، لكن لا بد أن تفهم الآيات قبل أن تحفظها. فبعدما تنتهي من هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ، بعد ما تنتهي من هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ. وهذا يقول ما الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه؟ علم الأصول يعني هو عبارة عن القواعد التي، لأن فيه أصول الفقه وفيه قواعد الأصول. أصول الفقه هي الأدلة، هي الأدلة. أما قواعد الأصول مثل ما تقول الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، فهذه تسمى قواعد الأصول. أما الفقه فهو الثمرة التي تجنى من استخدام قواعد الأصول وعلم الأصول، استخدامهما في أدلة التشريع. تكاثرت الفتن وكل صار عالما مع قلة العلماء، فماذا تنصحون بالأخذ؟ والله يا ابن الحلال ما أقول لك لا تأخذ إلا من فلان ولا تأخذ من فلان، ما أدري، ما أعرف الناس أنا. وهذا يريد يصلي في كنائس النصارى، صل يا أخي في مساجد المسلمين، ما لقيت تصلي إلا في كنائس النصارى، إيش هالكلام؟ وهذا يقول بالنسبة للمبتدئ، هل يبدأ بدراسة أصول الفقه أم يبدأ بالشريعة الإسلامية؟ الحكومة جزاها الله خير ما تركت شيء يحتاج إليه الناس إلا وضعت له محل تعليم، لكن المشكلة إن سلم أن الناس تختلف رغباتهم، وهذا ولا من الابتدائي يتعلم في الابتدائي في أول ابتدائي ثاني ابتدائي كيف يتوضأ كيف يصلي، وماشي في المتوسط والثانوي والجامعة ما تركت شيء أبد في المجالات، لكن الكلام على أن الإنسان يتعلم، وبعض الناس يصير عنده فهم غلط يقول والله أنا ما أنا متعلم، أنا بتعلم العلم لكن مدارس الحكومة ما بيها. طيب ما فيها، وش فيها علشانك ما تبيها أنت؟ أو مثلا الإنسان يختار له واحد من العلماء يصير مجاوره أو يصير في المسجد الذي يصلي فيه ويشاوره في الأمور. وسمعنا من أحد الإخوة أن الملائكة لا تسجل إلا الأعمال الظاهرة، الحديث عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بعدين أنت يا أخي احرص على أن الملائكة تسجل عنك ما يرضي الله، إلا أنت أنك يعني عندك نية أنك تعقد قلبك على أمور سيئة وتبي تتأكد هل الملائكة قد يكون ما يعقد الإنسان قلبه عليه أنه يعاقب، كما في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأعمال القلوب هذه تختلف، ما تؤخذ على إطلاقها. وهذا يقول متى ينتهي وقت صلاة الوتر من آخر الليل الفجر، وإذا منك نمت ولا أوترت وتر الضحى بس تصلي ركعتين. وهذا يقول يبي يصلي هذا يسأل عن الصلاة في الشماغ هي تجوز ولا ما تجوز؟ به يقول به بقع دم، اغسل الدم قبل تروح المسجد. هذا يسأل عن المصاحف، يا أخي في كتاب اسمه كتاب المصاحف يجيله تقريبا 900 صفحة، ممكن أنك تشتري؟ وفي كتاب اسمه رسم المصحف بإمكانك أيضا يجيله 700 أو 800 صفحة بإمكانك أنك تشتري. بعض الناس لو يحصل له أنه يعطى العلم كله في كأس في لحظة واحدة ثاني يستريح. وهذا يقول هل كان الخلاف موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع في التشريع، فكيف يكون في خلاف؟ ما في خلاف. وهذا يقول ما هي أفضل الكتب لطالب العلم؟ يا أخي ادخل في المدارس اللي تناسبك، بس ما بتجلس في بيتك وتتعلم من الكتب ما تستفيد أبدا. وهذا يسأل عن قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يا أخي هذه فيها رسالة دكتوراه بإمكانك تشتريها من السوق. بعض الناس يسأل سؤال يظن أنه وهذا يقول هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجر من قبل وش يكتب الشوله وش هالكلام هذا فيه احنا نضرب بعض الناس. هذا يسأل عن صلاة التسابيح. والله أنا ما أعرف يعني أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم، بارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعلنا تقدمون في ميزان حسناتكم يوم تلقونه، إنه سبحانه وسميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.